نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله.
نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي أرسل به أحد الإخوة المستمعين. يقول فيه معالي الشيخ: في هذه الأزمنة كثرت الفتن والمغريات، ولا سيما في أوساط الشباب مع تنوع وسائل الاتصال والتواصل، فما هو في رأي فضيلتكم المخرج من ذلك بعد عون الله وتوفيقه؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما. هذا السؤال والسؤال عن الفتن والمخرج منها، إضافة إلى أنه يكثر حقيقة في أوساط أبناء هذا الزمان، وأيضا يحيلون إلى متغيرات الزمن وإلى ما فيه من 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 متغيرات، سواء ما يتعلق ب وسائل الاتصال أو وسائل النشر أو وسائل أنواع الإذاعات بمسموعها ومقروئها ومشاهدها، لها تأثيرها لا شك على الناس في أفكارهم وفي فهومهم وفي أيضا تغيرات توجهاتهم. ومن هنا يكثر هذا السؤال، وهو جدير الحقيقة بالعناية وبالاهتمام. والسائل جزاه الله خيرا يشعر بما يشعر به إخوانه المسلمون من أهمية مثل هذا الطرح. وأيضا غالبا أنا ألاحظ أن الجواب، الأجوبة أجوبة طيبة وموفقة ومسددة في هذا الموضوع فيما يتعلق بالفتن وفيما يتعلق بالمخرج منها من حيث اللجوء إلى الله عز وجل. لكن أحب الحقيقة هنا في هذا الموقف أو في هذا النوع من الإجابة، أحب الحقيقة أن يعني أنبه إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من إيجابية، بمعنى المخرج من خلال الإيجابية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، وأن يتفهمها، والأداء الذي ينبغي أن يكون عليه. لأن الأغلب الحقيقة المشاهد في حينما يتحدث الناس عن الفتن ويتحدثون عن يعني المخارج، كأنك تشعر، بل هو موجود أحيانا، هو أنهم يعيشون فقط على النقد، ويعيشون على التلاوم، ويعيشون على يعني بل وأحيانا أيضا على التشاؤم. وبينما أنا أحب الحقيقة أن يكون هناك توجه من المسلم نحو الإيجابية، وأن يكون هو المعني بالمخرج، وأن يكون هو المعني بنفسه أن يخرج من هذه الفتن، وأن يعين إخوانه على الخروج، وإعانة إخوانه بأن يكون إيجابيا. ومن هنا فإنني أرى أن من أفضل ما يجاب به في هذا الموطن هو حديث النبي، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه الإمام مسلم وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعين بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، كلا الضبطين أحسب أنه إن شاء الله له وجهه، قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأرى أنه ينبغي للمسلم أن يتصف بالقوة، وحينما نقول قوة ليست قوة اليدين أو قوة الجسم أو قوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما القوة لا ميادينها كثيرة، أولها وأبرزها وأهمها وأولاها القوة في الإيمان، ويتجلى ذلك بصدق وحقيقة التعلق بالله عز وجل، والارتباط به، يرتبط به المؤمن ولا سيما الشاب ولا سيما في هذه الظروف، أن يرتبط به في شأنه كله، في مدخله وفي مخرجه وفي عباداته وفي معاملاته وفي علاقاته وفي شأنه الأسري، شأنه الاجتماعي، شأنه الوظيفي. فإذا تمكن إيمانه وعقيدته من قلبه فليعلم أنها معين لا ينضب، وتورث نشاطا متواصلا، وتورث عملا دؤوبا وحماسا لا ينقطع. هذا جانب. ولهذا كان الله عز وجل يقول لنبيه يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال لي مخاطبا بني إسرائيل: خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، وقال الله لموسى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فهذا جانب مهم جدا أن يتمثله المؤمن وهو في خضم حياته. وكذلك أيضا أن تكون علاقاته مع الناس على بصيرة، بمعنى أن يكون له رأي وأن يكون له رؤية وأن لا يكون إمعة. هذا قوة حقيقة، من مظاهر القوة أن لا يكون الإنسان إمعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا أو أن تجتنبوا إساءتهم. فلا شك أن توطين النفس، ولا سيما كما قلنا إذا كان الأخ الفاضل في السؤال يتحدث عن الفتن، توطين النفس وقسرها على المسار الصحيح وفي إطار العقيدة والإيمان الذي أشرنا إليه قبل قليل، فحينئذ أحسب أنه ركب بإذن الله السفينة التي تعصمه بعون الله من أمواج الفتن. كذلك أيضا القوة في الحق والقوة في المصارحة فيه، مع الحكمة طبعا ومع احترام الآخرين كما قلنا على العلاقات، يعني بعدا عن المداهنة والمجاملة، وأيضا مع مداراة ومع حسن حديث. فالمؤمن القوي غني حقيقة عن التستر بستار الدجل أو بستار الاستغلال، أو فهو يأوي إلى ركن ثابت من القوة الإيمانية وقوة الخلق والفضيلة والكمال. وأيضا كذلك من القوة كذلك، وقد تكون يعني متولدة عما ذكرنا، وهي قوة الإرادة، بل هذه حقيقة يا أخواني هي التي تتجلى فيها يعني سلوكيا قوة المؤمن، وهو قوة الإرادة، بمعنى قوة ضبط النفس، قوة التحكم في الإرادة. وهذه غالبا لا تنشأ إلا من قوة الإيمان، ومن أيضا كمال السجايا وحميد الخصال مثل كإباء الضيم وعزة النفس والتعفف وعلو الهمة. إذا الإنسان استجمع هذه الخصال أصبح عنده من الثقة وعنده من القدرة على التحكم في سلوكياته وفي تصرفاته ما يجعله بإذن الله في مأمن من كثير من الأمواج التي تحيط بالضعفاء، وأعني ضعفاء النفوس. فأحيانا قد ترى فقيرا قليل ذات اليد ولكنه ذو إرادة قوية ونفس عازمة شريف الطبع نزيه المسلك بعيد عن الطمع والتذلل، هذا يجسد لك هذه الصورة بالقوة، بخلاف إنسان ساقط الهمة خرب الذمة، يعني هذا خراب الذمة وسقط الهمة هذا 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 من أجل مجال من أجل مظاهر الضعف، فهذا لا قوة له، ولو كما قال يعبر الأدباء قالوا ولو لبس جلود النمور. هود عليه السلام يذكر قومه بما منحهم الله عز وجل وقال يا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. ومن هنا القوة كما قلنا في النفس والقوة في الخلق، فليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أما القوة العسكرية فهذه أمر معروف وشأن، وقد يكون يعني الحديث عنها قد يكون له مقام آخر. ونستكمل الحقيقة الحديث في مخرج الفتن وبيان حقيقة مظهر القوة في ما جاء في الحديث الذي أوردته في أول كلمة، في قوله صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز. لاحظ أن هنا يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعلين، استعن بالله ولا تعجز. الاستعانة بالله أمر قلبي وأمر اعتماد وتوكل، ولا تعجز أمر نفسي وأمر همة تتعلق بدفع النفس. ولهذا قوة العزم مع الأخذ بالأسباب على وجهها هذا هو الذي يستجمع للمسلم القوة. فالمؤمن مكلف بتعبئة قواه وطاقاته لمغالبة مشكلاته إلى أن تنزح عن طريقه، أما التردد والاستسلام للهواجس أو كما قلت النقد أو العيش على النقد أو العيش على التلاوم أو العيش أبدا، هذا لا يمكن يكون فيه مخرج، إنما المخرج هو بالقوة وبالعزم وأن تستعين بالله عز وجل وألا تعجز. لهذا كان من أعظم يعني مظاهر يعني العجز وأعظم المصائب الهدامة العجز والكسل والجبن والبخل، وقد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء حينما قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فكل هذا يا أخواني مجموع ما ذكرته يبين جوانب القوة وجوانب الضعف، وأن الإنسان مسؤولية مباشرة عن كل ما يحدث، ولا أن يلقي باللوم على غيره. ومع هذا قد يعمل الإنسان العمل ثم يحصل ما يحصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصابك فلا تقل لو شيء فلا تقل لو، بمعنى أنه لا ينبغي الإنسان أن يستعيد الأحزان ويتحسر على ما فات ويتعلق بما مضى ويكرر التمني ليت وليت وليت ولو أني فعلت ولو أني، فإن لو تفتح عمل الشيطان، بمعنى أنه لن ينتج ولن يعني يصل أو يسترشد إلى المخرج. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيهات مباركات. معالي الشيخ، هذه السائلة المستمعة مشاعل من الجنوب تقول في سؤالها أريد توجيها من فضيلتكم، نحن نساء نجتمع أحيانا 5 وأحيانا 10، فإذا جاء وقت الصلاة قامت كل واحدة منا تصلي وحدها، قلت لهن صلاة الجماعة أفضل من صلاة كل واحدة لنفسها، سأنا سأصلي بكنا، فقلنا لي لا، من قال لك هذا؟ صلاة الجماعة أفضل في حق الرجال فقط، فهل هذا الفعل وهذا القول منهم صحيح؟ أفيدونا ووجهونا أثابكم الله وبارك فيكم.
هذا السؤال فيما يتعلق بالجماعة للنساء، لا شك أن الأصل أن الجماعة هي للرجال، ولكن أم ورقة بنت نوفل الأنصارية الصحابية رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، وكانت تسمى الشهيدة، كانت قد جمعت القرآن أيضا. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها، فكانت تأم أهل دارها بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن لها. النساء ليس عليهن جماعة، لكن لو أنهن يعني صلينا جماعة فيرجى لهن فضل الجماعة، ولا سيما في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة كما لاحظنا. وإذا صلينا تكون إمامتهن وسطهن، يعني وإن صلينا فرادا فلا بأس، يعني قد يكون في اجتماعهن حقيقة يكون فيه خير وفيه إن شاء الله تعاون على البر والتقوى. وأيضا تجهر بالقراءة، إذا كانت الصلاة جهرية فإنها تجهر بالقراءة الجهرية وتسمع طبعا رفيقاتها، هذا في عموم صلاة الجماعة. أما صلاة العيد فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد في مصلى الرجال، ولكنهم يكون في آخر المصلى كما هو معلوم، حتى ربات الخدور وحتى الحيض أيضا ندب إخراجهم ليشهدنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وأشعر الحقيقة من سؤال الأخت الفاضلة، يعني أحب أن ألفت أنه يعني لا يجري بينكن يعني خلاف أو مشادة وتوسعن دائرة الخلاف بينكن، فالأمر يعني لا قدر لو قال لو قاد كنا إلى الشقاق أو قاد كنا إلى النزاع فهذا أمر لا خير فيه. نعم لا مانع من التباحث الأمور الدينية، ولا يعني لكن لا يؤدي إلى الحقيقة يعني. وهذا يحصل أحيانا سواء بين الرجال أو بين النساء، إنهم إذا يعني اختلف مسألة فقهية قد يحصل بينهم نزاع يؤدي إلى إيغال الصدور. أنا أنصح الحقيقة أن يعني أن يجتهد الإخوة والأخوات إذا حصل مثل هذا أن يكون الخلاف في دائرة يعني معقولة ولا تصل إلى التشنج أو تصل إلى نوع من النزاع أو تصل إلى نوع من إيغال صدور أو إلى فضلا عن أن تصل إلى الفرقة، فإن فيها وفي غيرها الحقيقة. أحب أن أشير إلى قول إلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ حينما قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. فمهم، ولهذا الأدباء يقولون والعلماء يقولون طول المرافقة من طول الموافقة، فإذا حصل بين الإخوان كل واحد منهم يوافق الآخر تطول صحبتهم وتطول مرافقتهم. أما إذا صار فيه نوع من التشنج ونوع من محاولة النزاع والمخالف أو كما يقال فرض الرأي والسيطرة الشخصية هذا يؤدي إلى النفرة، وحين قد يؤدي إلى تقاطع. فطول طول المرافقة من طول الموافقة.